بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المصروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الاباطيل للشيخ المعلمي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. قال ابن الجوزي: وقد ذكر في كتاب الجهر أحاديث يعلم أنها لا تصح، وفي كتاب القنوت أيضا، وذكر في مسألة صوم يوم الغيم حديثا يدري أنه موضوع فاحتج به ولم يذكر عليه شيئا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وذكر الكوثري في التأنيب عبارات أخرى لابن الجوزي تشتمل على زيادة، فذكر مما أخرجه الخطيب في كتاب الجهر بالبسملة مثل حديث عبد الله بن زياد بن سمعان، وقد أجمعوا على ترك حديثه، قال مالك كان كذابا، ومثل حديث حفص بن سليمان، قال أحمد هو متروك الحديث. ومما يتعلق بكتاب القنوت ما أخرجه عن دينار بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى مات. قال: وسكوته عن القطح في هذا الحديث واحتجاجه به وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين له يعلم أنه باطل. قال ابن حبان: دينار يروي عن أنس آثارا موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل القطح فيه. أقول: الجواب من أوجه. الأول أن الخطيب إن كان قصد بجمع تلك المسائل،
نعم، أعد من أول التاني محمد. وذكر الكوثري في التأنيب
عبارات أخرى لابن الجوزي تشتمل على زيادة، فذكر مما أخرجه الخطيب في كتاب الجهر بالبسملة مثل حديث عبد الله بن زياد بن سمعان، وقد أجمعوا على ترك حديثه، قال مالك كان كذابا، ومثل حديث حفص بن سليمان، قال أحمد هو متروك الحديث. ومما يتعلق بكتاب القنوت ما أخرجه عن دينار بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى مات. قال: وسكوته عن القطح في هذا الحديث واحتجاجه به وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين لأنه يعلم أنه باطل. قال ابن حبان: دينار يروي عن أنس آثارا موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل القطح فيه. أقول: الجواب من أوجه.
هذا التهم الخطيب يقول: وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة الدين لأنه يعلم أنه باطل، عياذا بالله. نعم.
الأول أن الخطيب إن كان قصد بجمع تلك المسائل جمع ما ورد في الباب فالاحتجاج، وإن كان قصد الاحتجاج فبمجموع ما أورده لا بكل حديث على حدة.
يعني هذا باختصار أن الخطيب لو قصد جمع ما ورد في الباب فلا احتجاج، لأن الإنسان المصنف قد يجمع كل ما ورد في الباب وإن كان موضوعا أو ضعيفا، لأن الغاية كل ما ورد في الباب ليذكره بأسانيده حتى يكون جميعا لكل ما في الباب. ويأتي بعد ذلك مسألة البحث والتنقية لمن طالع هذه الأسانيد، وكثير من أهل العلم تكون هذه طريقته، كما مر معنا كلام الخطيب البغدادي أو تصنيف الخطيب البغدادي في فضل اختبار العلم العمل، فإنه أيضا قد جمع كل الأحاديث الواردة في هذا بغض النظر عن كونها صحيحة أو ضعيفة أو كذا. وكان هؤلاء معتمدين على القاعدة المعروفة أنه من ذكر الإسنادة فقد برئ من عهدة ذكر الحديث، طالما أنه ذكره بإسناده فقد برئ من عهدة ذلك. نعم. الأمر الثاني أنه إن قصد الاحتجاج فليس بحديث تحكم عليه أنت بأنه موضوع أو ضعيف أو كذا، وإنما على حدة، بل الاحتجاج يكون بمجموع الطرق وبمجموع الأحاديث. فقد يكون النظر في الحديث على حدة أنه ضعيف، لكن بمجموع طرق وبمجموع شواهد ومتابعات يحسن الحديث ويفيد حكما شرعيا. نعم.
الثاني أننا عرفنا من ابن الجوزي تسرعه في الحكم بالوضع والبطلان، وترى إنكار أهل العلم عليه في كتب المصطلح في بحث موضوع. الثالث أن من جملة ما أورده في الموضوعات وحدها،
يعني كلام ابن الجوزي في الموضوعات استدرك عليه بعض العلماء هذا، فما وافقوا عليه في بعض الأحاديث. نعم.
أن الثالث أن من جملة ما ورده في الموضوعات وحدها أكثر من 30 حديثا رواها الإمام أحمد في مسنده، ولعله أورد في الأحاديث الواهية أضعاف ذلك، فيقال له إن كنت ترى أنه خفي على الإمام أحمد ما علمته من كون تلك الأحاديث موضوعة أو باطلة فما نراك أحسنت الثناء عليه، وعلى ذلك فالخطيب أولى أن يخفى عليه، وإن كنت ترى أن الإمام أحمد علم أنها موضوعة أو باطلة ومع ذلك أثبتها في مسنده ولم ينبه عليها فكفى به أسوة للخطيب.
شوف الإلزام، يعني أنت تثنى على الإمام أحمد مع أنه ذكر أحاديث كثيرة أنت حكمت عليه بأنها واهية، طيب فلماذا تطعن في الإمام أحمد كما تكلمت في الخطيب البغدادي؟ إن مررت لأحمد فلتمرر للخطيب البغدادي بباب أول. نعم.
الرابع لا يلزم،
وإن خفيت على أحمد فمن باب أولى تخفى على الخطيب. نعم.
الرابع لا يلزم من زعم ابن الجوزي أن الحديث موضوع باطل أن يكون الخطيب يرى مثل رأيه. الخامس قد يجوز أن يكون الحديث موضوعا أو باطلا ولم يتنبه الخطيب لذلك. السادس إذا روي الحديث بسند ساقط لكنه قد روي بسند آخر حسن أو صالح أو ضعيف ضعفا لا يقتضي الحكم ببطلانه لم يجز الحكم ببطلان المتن مطلقا ولا يدخل من رواه.
نعم، وإنما يكون الإسناد هذا هو المحكوم عليه بالبطلان، أما المتن فقد صح من أحاديث أخرى فلا ينبغي العجلة لمجرد أن هذا المتن روي بهذا الإسناد فالحكم عليه بالبطلان. نعم.
ولا يدخل من رواه بالإسنادين معا في حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه لا يرى الحديث نفسه كذبا، وقد يتوسع في هذا فيلحق به ما إذا كان المتن المروي بالسند الساقط ولم يروى بسند أقوى لكن قد روي معناه بسند أقوى،
فيكون المتن نفسه صحيح حتى لو أسانيده ضعيفة لكن المتن نفسه معناه ورد بأحاديث صحيح. هذا هو الانتقاد المنصف وهذا هو الاتزان في الحكم وعليه، فيكون المعنى معنى صحيحا، فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب لأن الحديث ليس بكذب، أي النظر في المتن، فإن هذا المعنى صحيح قد ورد به أحاديث أخرى. نعم.
ويقوي هذا أن مفسدة إنما تعظم في نسبة الحكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ظن أنه كذب لا في نسبة اللفظ، وشاهد هذا جواز الرواية بالمعنى. الأمر السابع قوله في عبد الله بن زياد بن سمعان أجمعوا على ترك حديثه فيه نظر، فقد أكثر عنه ابن وهب ووثقه على ما في مختصر كتاب العلم لابن عبد البر، ومجموع كلامهم فيه يدل على أنه صدوق في الأصل، فلا بأس بإيراد حديثه في المتابعات والشواهد. وأما حفص فروى عبد الله وحنبل عن أحمد متروك الحديث، وروى عبد الله أيضا عن أبيه صالح، وروى حنبل عن أحمد أيضا ما به بأس، فيأتي في حديثه نحو ما مر، وإنما ذكر الخطيب رواية هذين مع عدة روايات عن غيرهما، والروايات في ذلك معروفة تراها في سنن الدارقطني وسنن البيهقي وغيرهما، وفي ذلك آثار عن الصحابة منها الصحيح فما دونه. والحديث أنس النافي للجهر قد أعل بعدة علل كما ترى ذلك في بحث المعلل في تدريب الراوي، وجمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية بأن الأصل عدم الجهر، ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما جهر ليعلم أصحابه، وكذلك أصحابه كان أحدهم ربما جهر ليعلم من يسمعه. وفي الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا. وللنسائي عن البراء رضي الله عنه قال فنسمع منه الآية بعد الآية، ولابن خزيمة عن أنس نحوه كما في فتح الباري فإسمعوه إياهم البسملة في الجهرية آكدوا، لأنه إذا أصر بها وجهر بما بعدها توهموا أنه ترك البتة، فمن لم يقع له هذا الجمع أو لم يقوى عنده وقوي عنده ما ورد في الجهر فأخذ به مطلقا كالشافعي فلا لوم عليه، ومن احتج من أتباعه بما ورد في الجهر بالأسانيد القوية وألحق بها ما يوافقها مما في سنده نحو ابن سمعان وحفص بن سليمان فلا حرج عليه. وأما حديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى مات فقد ورد من وجهين آخرين أو أكثر عن أنس رضي الله عنه، صحح بعض الحفاظ بعضها وجاء نحو معناه في من وجوه أخرى، راجع سنن الدارقطني وسنن البيهقي، وبمجموع ذلك يقوى الحديث. وقد جمع ابن القيم بينه وبين ما جاء في ترك القنوت، فإذا خرج الخطيب الحديث من تلك الأوجه القوية ثم ألحق بها رواية دينار لم يلزمه أن يبين في ذاك الموضع حال دينار لما مر من الوجه السادس، على أنه قد بين الخطيب في موضع آخر حال دينار وبينه غيره واشتهر ذلك. وقد بين الأئمة كالثوري وابن المبارك وغيرهما حال الكلبي، ثم كانوا يروون عنه ما لا يرونه كذبا ولا يذكرون حاله.
نعم.
وأما النهي عن صوم يوم الشك فلم أعثر عليه، غير أن الأدلة على ذلك معروفة في الصحيحين وغيرهما عن الإمام أحمد في صوم يوم الشك إذا كان غيم، رواية أنه لا يصام، واختارها بعض المحققين من أهل. فعند الخطيب أن الحكم ثابت بأحاديث صحيحة، وبقية الكلام يعلم مما مر. وأما قول ابن الجوزي وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين، فابن الجوزي أحوج إلى أن يجيب عنها، غفر الله للجميع.
يعني إذن هذا كلام ابن الجوزي، ثم كلام ابن الجوزي قال وسكوت عن قطع هذا الحديث واحتجاجه به وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين، لأنه يعلم أنه باطل، هذا كلامه، لكن نقله الكوثري. نعم.
قال
وغفر الله لابن الجوزي. فما هكذا يذكر عن العلماء أصحاب الفن والذين بلغوا الشأوة في هذا العلم العظيم، ولا يظن بالخطيب البغدادي أنه ينقل حديثا يرى أنه باطل لاعتقاد يعتقد أو ترجيح يترجح إليه عنده دون التنبيه. نعم. ولكن بنفس الأوجه التي ذكرها المعلم رحمه الله تعالى، أن الخطيب قد يذكر الحديث ولا يأخذ من الحكم بمفرده، إنما بمجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب يأخذ حكما. نعم. وأيضا قد يتكلم في حال راوي بالتضعيف ثم يروي عنه ما تكلم فيه أحاديث يرى أنها صحيحة ولا يذكرون حالها، مثل ما جاء عن الثور بن مبارك وغيرهما حال الكلبي، فقد بينوا حال الكلبي ومع ذلك كانوا يروون عنه ما لا يرونه كذبا ولا يذكرون حاله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في تاريخ بغداد. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق.
وانظر إلى أدب المعلم مع ابن الجوزي مع ما قال في الخطيب، لكن ماذا قال؟ قال: وأما قوله كذا فابن الجوزي أحوج إلى أن يجيب عنها، غفر الله للجميع. انظر الأدب لابن الجوزي العالم عموما، ولو أنه اشتد في بعض المواضع التي لا ينبغي أن يشتد فيها، إلا أننا أيضا نحفظ قدرة كطلبة علم، نحفظ قدرة ولا نتبع في هذا، لكن نحفظ قدرة. وكم من عالم قال في عالم آخر كلمة صعبة ولكنها تطوى ولا ينتقص الشخص من بسببها. وقد بين المعلم رحمه الله تعالى في أول كتاب هذا من ضمن القواعد أيضا أن العالم قد يقول كلمة في شدة غضب، قد يقول في شدة فرح، فلا يؤاخذ عليه. نعم.
في تاريخ بغداد. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل التمار قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعية يقول: ما نظرت أحدا إلا تمعر وجهه ما قال محمد بن الحسن. قال: أخبرنا محمد بن حسين القطاني قال أنبأنا دعلج بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن علي الأبار قال حدثني يونس يعني بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعية يقول: نظرت محمد بن الحسن وعليه ثياب الرقاق فجعل تنتفخ أوداجه ويصيح حتى لم يبق له زر إلا انقطع. قلت: الصواب. قال: ما كان لصاحبك أن يتكلم ولا كان لصاحبي أن يسكت. قال: قلت له: نشدتك بالله، هل تعلم أن صاحبي كان عالما بكتاب الله؟ قال: نعم. قال: قلت: فهل كان عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: أفما كان عاقلا؟ قال: نعم. قلت: فهل كان صاحبك جاهلا بكتاب الله؟ قال: نعم. قلت وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت وكان عاقلا؟ قال نعم. قلت صاحبي فيه ثلاث خصال لا يستقيم لأحد أن يكون قاضيا إلا بهن، أو كلاما هذا معناه. قال الأستاذ في جملة الكلام على حكاية الثانية في شأن تغير محمد بن الحسن: هذا خلاف ما صح عنه في انتقاء ابن عبد البر، وخلاف ما ثبت عن الشافعي بطرق أنه لم ير من لا يتغير عند المناظرة سواه. أقول: الذي في الانتقاء في تلك الصفحة، حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن ربيع بن سليمان ومحمد بن سفيان بن سعيد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي: ذكرت محمد بن الحسن يوما فدار بيني وبينه كلام واختلاف، حتى جعلت أنظر إلى أوداجه تدور وتنقطع أزراره، فكان فيما قلت له يومئذ: نشدتك بالله، هل تعلم أن صاحبنا يعني مالكا كان عالما بكتاب الله؟ قال: اللهم نعم. قلت: عالما باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم نعم. فالاختلاف بين الروايتين بالنسبة إلى تغير محمد اختلاف يسير، لا تكاد تخلو عن مثله حكاية تروى من وجهين مختلفين. أما قول الأستاذ وخلاف ما ثبت عن الشافعي بطرق، فقد قدم الخطيب روايته في ذلك وفي سندها محمد بن إسماعيل التمار. قال الأستاذ إنه غير موثوق كما سيأتي في ترجمته،
غير موثق
كما سيأتي في ترجمته، ولا منافاه، بل معنى قوله: ما نظرت أحدا إلا تمعار وجهه، على العموم، فيعم كل مناظر في كل مناظرة. فقوله ما خلا محمد بن الحسن يصح أن يراد أنه لم يكن يتمعر وجهه في كل مناظرة، فلا ينافي ذلك أنه تغير في مناظرة واحدة مثلا. ثم ذكر الأستاذ بقية القصة ثم قال: لا أدري متى كان أبو حنيفة أو مالك قاضيا. أقول: هذا هين، فإن من لازم أهلية القضاء أهلية الاجتهاد. ثم قال: وتلك العبارة لم ترد في رواية من الروايات أصلا، بل هذا تغيير من الخطيب حتما، وقد زاد في الآخر: أو كلاما هذا معناه، ليتمكن من تملص من تبعة هذا التحريف الشنيع حينما يهتك ستر وجهه، بأن قيل له: استقصينا طرق تلك الحكاية من طريق يونس بن عبد الأعلى وغيره استقصاء لا مزيد عليه، فلم نجد تلك العبارة في شيء منها، فتكون أنت وغيرت وبدلت. فيجيب الخطيب قائلا: ما ادعيت أن ما سبق ذكره هو نص عبارة الرواية، بل هذا معناه. وكفى أن نقول لمثل هذا المحرف المنحرف: أفليس في روايتك ما كان لصاحبك أن يتكلم وما كان لصاحبي أن يسكت؟ فكيف تتصور أن يوجب محمد بن الحسن الكلام والإفتاء على من هو جاهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم ذلك على العالم بهما؟ فيكون مع الخبر ما يبطله على أن من اطلع على كتب محمد بن الحسن علم علم اليقين منزلة صاحبه عنده من معرفة الكتاب والسنة. أقول: قولك لم ترد في رواية من روايات أصلا، إن أردت الإطلاق فهي مجازفة، فإن كثيرا من كتب الحديث فضلا عن كتب الحكايات منها ما قد فقد ومنها ما ليس في متناول الأيدي، وحسبك أنك دعيت الاستقصاء الذي لا مزيد عليه، ومع ذلك فاتك في كلامك أثبت الطرق وهي رواية ابن أبي حاتم عن ابن عبد الحكم وفي موضعين من كتاب تقدمة الجرح والتعديل الذي نقلت عنه في غير موضع منها ما مر في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحارث وفي تهذيب التهذيب في ترجمة مالك التنبيه عليها وفي متناول يدك كل وقت وهذا لفظ ابن أبي حاتم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس. قلت: على الإنصاف. قال: نعم. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالك. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بالسنة، صاحبنا أو صاحبك؟ قال: اللهم صاحبكم. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين، صاحبنا أو صاحبك؟ قال: صاحبكم. قال الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على واحد من هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس. فاتت الأستاذة مع زعمه أنه استقصى استقصاء لا مزيد عليه.
لا، هي ما فاتت الأستاذ، هو تعمد الضركاء، هو تعمد الضركاء، لأن فيها تقديم الإمام مالك على أبي حنيفة على لسان محمد بن الحسن رحمه الله.
فاتت الأستاذة مع زعمه أنه استقصى استقصاء لا مزيد عليه. فهذه الرواية مع أن في ترجمة مالك من تهذيب التهذيب، وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول نعم نقل الأستاذ متن هذه الرواية عن كتاب لم تسند فيه، ولا أشير إلى إسنادها، فقال ولفظ ابن أبي حاتم الشيرازي في طبقات الفقهاء بدون سند، قال الشافعي. وذكر الأستاذ رواية ابن عبد الحكم من وجهين آخرين، الأول من انتقاء ابن عبد البر من طريق إبراهيم بن نصر قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن صاحبنا أعلم أم صاحبكم، يعني أبا حنيفة ومالك، وما كان على صاحبكم أن يتكلم وما كان على صاحبنا أن يسكت. قال فغضبت وقلت نشدتك الله، من كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك، لكن صاحبنا أقيس. فقلت نعم، ومالك أعلم بكتاب الله تعالى ونسخه ومنسوخه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة، فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بالكلام. الثاني عن مناقب أحمد ابن الجوزي من طريق يحيى بن آدم الجوهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ قلت تريد المكابرة أم الإنصاف؟ قال بل الإنصاف. قلت فما الحجة عندكم؟ قال الكتاب والسنة والكتاب والإجماع والسنة والقياس. قال قلت أنشدك أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال إذ أنشدتني بالله فصاحبكم. قلت وصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال صاحبكم. قلت فبقي شيء غير القياس؟ قال لا. قلت فنحن ندعي القياس أكثر مما تدعونه، وإنما يقاس على الأصول فيعرف القياس. قال ويريد بصاحبه مالك بن أنس. ثم نقل عن كتاب ذم الكلام.
على كل هو ذكر الكلام في بقية القصة، هو يعني مراد الكوثري الطعن في الخطيب البغدادي، ويعني اتهامه بأنه ينقل هذه الرواية في تفضيل مالك على أبي حنيفة، وأنها لا تصح في هذا. نعم. طيب. قال أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس الأبو. نقف عنده. إن شاء الله. والكلام طبعا شك ان في هؤلاء الرواه كلام طيب وفيه علم، لكن انا ارى ان شاء الله احنا نؤجله ليكون اخر القراءه في هذا الكتاب، وناتي ان شاء الله بالمجلد الثاني في الابحاث العلميه المتعلقه بالرد على الكوثري. واما التراجم هذه اجعله ان شاء الله اخر قراءتنا في هذا الكتاب، فناتي بالفصل الذي هو بعد الرواة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حديثنا مشهور من الفقه.